بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نلتقي بعد أمد طويل في هذا الموعد، وكان المقرر أن نبدأ برائية الزنجان، رائية الزنجان التي نحن على موعد معها، وموعد ربما تأخرنا عنه. رائية الزنجان هي 44 بيت فقط. كنا قلنا أنها يعني لا بد أن تحفظ تحفظ بمعنى عن ظهر قلب، أبيات قليلة من المفروض أنه لو كان الواحد يحفظها بيتا بيتا في اليوم، اليوم لا حفظها وحفظ معها شيء آخر. ولكن قبل أن نشرع فيها، أحببت أن نبدأ بهذه المقالة، مقالة كتبها الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله، أبو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله كتبها. وهذه المقالة يعني كتبها في وقت حصل فيه ما حصل من انتسابات وتزوير النسبة إلى أهل السنة، ونحن أهل السنة كذلك أولى أن نتعرف على هذا المنهج الذي ننتسب إليه، وكيف نحقق هذه النسبة، وما الذي يحمي لنا هذه النسبة من التلاشي. إذن نحن قلت أولاده، ومع ما حصل من الضوضاء والضجيج مما يدل على أن الناس الدين فيهم دين الإسلام غريب، يسير منهج السنة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء من أمتي. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا وسيعود غريبا. هذا فيه مما يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي يخبر بالأمر المستقبلي فيقع كما أخبر، وهذا لا يستطيعه إلا من يتلقى الوحي من الله عز وجل. لا يستطيع أي واحد أن يتجرأ فيقول أنه سيكون كذا في المستقبل إلا أن يكون كاذبا، إلا لك أن يكذب فقط. إذن وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان يخبر عما جاءه من الوحي، فيقول: وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء من أمتي. طوبى اسم شجرة في الجنة، وقيل طوبى وزن فعلى من الطيب. إذن فطوبى للغرباء من أمتي، قال عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحاديث وصفهم صلى الله عليه وسلم أنهم أناس قليلون في أناس كثيرين من يطيعهم أقل ممن يعصيهم، أو من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. إذن قلت هذه المقالة لهذا العالم الذي وفقه الله عز وجل بأن كسب هذا التوجيه والتنبيه ليستفيد منه عامة المسلمين وخاصتهم، ليتبين به أن منهج أهل السنة لا يقبل أن ينتسب إليه من لم يتصف بأصوله. أهل السنة لهم أصول، هذه الأصول سوف يذكر بعضها في أثناء هذه المقال. لهم أصول، هذه الأصول متى وجدت في شخص ما أو في جماعة ما فيقال أنهم من أهل السنة، ومن انتفى فيه فإنه يقال أنه من أهل الأهواء ومن أهل البدع، ويسمى بأي اسم من الأسماء التي ما عدا الانتساب إلى السنة. إذن قلنا أهل السنة لهم أصول، أصول ومواصفات. الواحد منا ربما نحن قد يفوتنا الشرح والتوضيح اللائق بهذه المقالة، لكن الحمد لله الآن بين أيديكم، يستطيع الواحد أن يزداد مراجعة لها ونظر فيها، وكذلك يحاول أن ينظر في حاله وفي نفسه وماذا فيه وما ليس فيه كذلك، حتى يجتهد. لأنه كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحديث صحيح كذلك عنه، وهو حديث لا تكاد أهل الفرق أن تحدث به. لماذا؟ لأنه مزعج لهم ولا يحبون، لأنه يرونه كأنه فضح وكشف له. بينما الذي يذكره كثيرا ويكرره ويعيده ويقع به التحذير، نعم، هم أهل السنة، زعم تجد الحديث محفوظ لهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق. هذا كذلك من أعلام النبوة، أي من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. غير النبي لا يستطيع أن يعطي تفاصيل مستقبلية، بل ويذكر أعدادا، عدد معين يذكره. هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم عن نبي ويتلقى الوحي من الله تبارك وتعالى. إذن قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي. والمراد أي الإخوة بالأمة أمة الإجابة، ليست أمة الدعوة كما يريد بعض الناس أن يشرح الحديث بعد أن أخفق في أن هذا الحديث ضعيف. قلنا هناك بعض الناس من يزعجهم هذا الحديث ويقولون أنه حديث ضعيف، هكذا نعم، يريدون لهذا الحديث أن يكون ضعيفا، وسعوا في ذلك. ولكن نعم، الحمد لله الآن الذي هو منتشر وشائع نرى في أوساط كثير من الناس أن هذا الحديث الحمد لله حديث صحيح، حديث صحيح نعم. إذن قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قال الصحابي رضي الله عنه: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي الدين الذي نحن عليه الآن نطبقه ونعمل به ونجتهد في أن نأتي بجميعه، هذا هو الذي نعم يكون إذا كان الشخص يتدين به فهو ناجٍ، ناجٍ من النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا علي اليوم وأصحابي. من عقيدة، سلوك، أخلاق، كيف تتفق أحكام الشرعية من النصوص إلى آخر ذلك، مما هو قلت مدون لأهل السنة والجماعة ومعدود من أصولهم، أصولهم التي ينبني عليها منهجهم. أهل السنة والجماعة قلنا إذن لهم أصول، هذه الأصول إن شاء الله سوف يعني الواحد منكم إن شاء الله من هذه المقولة يمكن أن يسطر تحتها ليتفقه فيها بعد ذلك ويحفظها وينظر فيها نعم ويقابلها بحاله. إذا ما عليش نرجع. قال الشيخ أبو عبد المعيد محمد علي فركوت حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المعلوم أن مصطلح أهل السنة والجماعة بالمعنى العام يطلق على ما يقابل الشيعة، فتدخل الفرق المنتسبة إلى الإسلام في مفهوم أهل السنة الذي يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. أما إطلاق مصطلح أهل السنة بالمعنى
إذن هذا من المؤلف رحمه الله توضيح يساعد على فهم ما سيلقى في هذه المقالة، توضيح مهم جدا مهم. هذا التوضيح مفاده أن أهل السنة والجماعة إطلاق أو اصطلاح، في اصطلاح يطلق تارة ويراد به معنى عام يشمل جميع الطوائف وجميع الفرق إلا الروافض. هذا الإطلاق العام نعم يطلق ويراد بأهل السنة نعم كل من يثبت خلافة الخلفاء الثلاثة أبو بكر عمر عثمان، وكل من لم يتدين بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان سب أصحاب الناس قديما يعني فعل الشنيعة غير مقبولة حتى ولو للفساق والعصاة من هذه الأمة، كان أمر في غاية الشناعة غير مقبول. فإذا أردت أن تنفر من شخص معين قل للناس بلي هذا راه يسب الصحابة. ممكن اليوم على كل حال هذه يعني انقلبت الموازين، وربما هذا صار كأنه يعني في المجتمع لا يحرك المشاعر كما كان يحركها قديما. إذا كانت تطلق أهل السنة نعم في هذا المقابل، ليس له إلا مقابل واحد، كان اللي يسبوا الصحابة وهم الرافضة هذا وحدهم، وغيرهم كله يطلق أهل السنة. هذا اصطلاح عام، ولكن انتبهوا ليست هي العبرة به، العبرة إنما هي باصطلاح خاص نعم والذي سيذكر.
أما إطلاق مصطلح أهل السنة بالمعنى الخاص فإنما يراد به ما يقابل أهل البدع والأهواء، فلا يدخل في مفهوم أهل السنة إلا من يثبت الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة.
نعم، إذن الآن هذا هو الإطلاق المعتبر، وهذا هو الإطلاق الذي يجري عليه الكلام، وهذا هو الإطلاق الذي دونت فيه كتب أهل السنة من القديم اليوم. يقابل بأهل السنة أهل البدع وأهل الأهواء جميعهم، كل من ليس عنده أصول أهل السنة فيقال هم أهل الهوى والبدع، سواء في مسألة إثبات الصفات، سواء في مسألة يعني الجنة والنار وخلودها مثلا أو عدم خلودها، سواء من حيث الصراط إثباته، سواء من حيث إثبات الحوض، سواء من حيث مثلا إلى آخر ذلك من المسائل. فأهل السنة تطلق ويراد بها من يمشون على أصول السنة قلت التي سوف تذكر إن شاء الله، وسوف يذكر الكثير منها في هذه المقال سواء بالإشارة أو بالصريح. إذن إطلاق أهل السنة هذا هو قلت المعتبر، وهو أهل السنة بالمعنى الخاص يراد به ما يقابل جميع أهل الأهواء والبدع. أهل الأهواء هذا اسم تالي يطلقه السلف
على أي شخص يترك النصوص ويترك الحديث ويذهب ليثبت أو يأتي بما يعارضها من عقائد وأصول. نحن فالله عز وجل قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن يتبع أهواه بغير هدى من الله. هذه الآية صريحة في أنها عينته كل من يعني خالف أهل السنة فيما لهم من أصول، فهو لا شك يجد نفسه أحب أن كره في فرق أهل الأهواء، من لا منتسب لأهل الأهواء لأهل البدع، هكذا يسمون أهل البدع وأهل الأهواء.
فلا يدخل في مفهوم أهل السنة إلا من يثبت الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة دون أصحاب المقالات المحدثة من أهل الأهواء والبدع، غير أن الملاحظة حدوث التداخل بين مفهوم المصطلحين.
نعم، إذن الشيخ هذا كذلك منه التنبيه على أنه قد يقع نوع تداخل، تداخل معناه المناطق ممكن جدا، سيما إذا الإنسان لم ينتبه إلى هذه المنطقة التداخل التي يريد الشيخ أن ينبه عليها، فربما يقع له أو تنشأ في رأسه شبهة واللي يطرح السؤال بواحد الصيغة تدل على أنه موش فهم هذه المناطق التداخل. نحن الحمد لله الإنسان إذا فهم هذا الذي ذكره الشيخ من أهل السنة يطلق إطلاقين، إطلاق عام وإطلاق خاص. في الإطلاق العام تدخل جميع الفرق ما عدا الروافض، والإطلاق الخاص تخرج جميع الفرق. إذا فهم هذا إن شاء الله سوف حتى وإن وقع على شيء من كلام أهل العلم كما سيمثل الشيخ الإيجي نعم وكذلك الزبيدي ورد في كلامهم ما يشعر أو ما هو صريح بأنهم أدخلوا في أهل السنة الماتريدي والأشاعرة وجعلهم هم أهل السنة. هذا في الحق ليس معتبرا الإطلاق، هذا من الإطلاق العام نتركه جانبا ولا نلتفت إليه.
وانتفاء التمييز بين المعنيين عند كثير من المخالفين لمنهج السلف فيطلقون مصطلح أهل السنة والجماعة على الأشاعرة والماتريدية ومن سلك طريقهما إطلاقا واحدا معرا عن الفرق والتمييز بينهما.
نعم، إذن هذا الإطلاق قلنا هو الذي يخشى على من لم يدرك لما فهم هذا التقسيم الأول اللي نذكره فيه، ممكن يقع عنده شبهة، يعني تنشأ في رأسه شبهة ما يعرفش ما يوليش يميز، سيما عندما يقع على بعض المنتسبين الكبار بأهل العلم الإيجي من أئمة الأشاعرة كبير من كبارهم يذكر باللي أهل السنة المقصود من الأشاعرة والماتريدية. كيف يكون الأشاعرة أهل السنة؟ الأشاعرة هم أنفسهم يقولوا إحنا أشاعرة، ما يقولوش إحنا أهل السنة، إلا أنهم ربما أحيانا يعني يمدحوا أنفسهم فيقول أهل السنة، وإلا في النسبة نسبتهم. ولا شك أن الإنسان لما يقول أنا أشعري أو حجب اسمه، هم يقولون عن أنفسهم أنهم أشاعرة. نعم، أشاعرة أي منتسبين إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله، صاحب أو الذي انتسب إليه الأشاعرة. الآن ماذا يفعلون؟ مثلا نذكر بعض يعني ما لهم مما يخالفون بأهل السنة، يقول مثلا أن الصفات الله عز وجل لا يثبت منها إلا سبعة، لا يثبتش صفات الله عز وجل كلها، ما يثبتش النزول، ما يثبتش مجيء الله عز وجل، ما يثبتش استواء على العرش. فبعضهم إما يؤولها وإما يفوضها، هذا هو عملهم معه مع الصفات. وأهل السنة والجماعة يقولوا لا، أهل السنة والجماعة يقولون نحن كل صفات الله عز وجل وكل أسمائه التي ثبتت له في الكتاب والسنة نثبتها، لا نتحاشى واحدة منها. هذه هي هو أصل أهل السنة والجماعة. الأشاعرة قالوا لا، كل ما أوهم التشبيه بالله عز وجل من الأسماء والصفات كما يقول بعضهم فوضه أورب، وكل ما أوهم التشبيه وفوض ورم تنزيه وكل ما وهم تشبيها نعم أوله إذا أوله أو فوض ورم تنزيه إذا كل نص في اسماء الله عز وجل أوهم التشبيه بمعنى فهم منه أنه ممكن جدا ظاهره يدل على أن الله عز وجل شبيه بصفات خلقه. إذا ماذا تفعل مع هذا؟ قال أوله، أوله بمعنى أخرجه عن ظاهره ومشي به على كل حال إلى معنى من المعاني المرجوحة. إذن هذا عبث بالنصوص. أو فوضه، وإيش معنى فوضه؟ معنى أثبت لفظه وأعرض عن معناه. هذا هو المسلك الذي يسلكونه مع الصفات، مع صفات الله عز وجل، وإلا فلهم في غيرها من المسائل مسالك أخرى ومذاهب. إذن هذا ليس مذهب السنة والجماعة، وليس هو مذهب الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم كانت أسماء الله عز وجل وصفاته نعم كسائر كتاب الله عز وجل يفهمون منها ما يليق بالله تبارك وتعالى، وتعرفوا على ربهم وقدروه حق قدره من خلال طبعا تعرفهم على أسمائه وصفاته. وهؤلاء المفوضة هم الذين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسميهم أهل التجهيل، يسميهم أهل التجهيل. كتاب اسمه الحموية في مفتتحه الشيخ يقسم الطوائف المنحرفة، تبعين الطوائف المنحرفة عن جادة أهل السنة أصولها ثلاثة. سموا واحد أهل تخييل، كانوا واحد طائفة لم ينشغل أصلا ابن تيمية رحمه الله بالرد عليهم ولم يألف كتابه من أجلهم، بل قال يعني مجرد حكاية أقوالهم تكفي أبسط الناس من عامة أن يعرف لهذا يعني سخافة، ولا يمكن الإنسان يبقى يبحث لها عن رد. طائفة من المنتسبين على كل حال هم ينتسبون الإسلام يقولوا بلي النصوص هذه سواء تعلقت بالصفات أو تعلقت بالمعاد ليس مراد بها ظاهرة، وإنما هو خاطب العوام بما تفهم عقولهم. كان واحد شيء تحت النصوص، هذا النصوص عنده واحد المعنى تحت، من يفهمه يفهمه أئمة كبار هم الذين يستنبطونه ويستخرجونه نعم، وهم وأما يعني ظاهر النصوص هذا إنما هو أسلوب خطابي يليق بعامة الناس وجعل من أجل إصلاحهم ذكرت لهم الجنة والنار وذكرت لهم كذا وكذا. هؤلاء هم الذين يسمون الباطنين ولهم تفاسير على كل حال يعني لا يدل عليها اللغة ولا إلى آخره. هؤلاء قلنا يعني ابن تيمية ذكرهم فقط من أجل أن يأتي بجملة من يخالف أهل السنة والجماعة من الطوائف. ثم قال هناك أهل التأويل وهم الذين من أجلهم ألف الكتاب، لأنه موجود منهم من في المسلمين في عامة المسلمين من الفقهاء ومن المنتسبين إلى المذاهب، من المنتسبين إلى أهل المذاهب الأربعة. ولذلك كذلك أذكر ما ذلك القرآن لم يجب جميعنا ولا لا لم يجب جميعنا لم نقرأ
خينا.
إذا لعلكم ربما تذكرون فيها يعني تنبيه ابن تيمية رحمه الله بطريقة لطيفة في أول منظومة لاميته وفي آخره. يقول في أولها ماذا؟ يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، ويقول في آخرها نعم
هذا
اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد من قبل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق. إذن هذا يعني أصحاب المذاهب الذين ينتسبون إلى أبي حنيفة والشافعي وإلى مالك ويقول إحنا مالكية وكذا وكذا، إلا أنك تجدهم في اعتقادهم على غير ما كان عليه مالك وعلى غير ما كان عليه الشافعي وعلى غير ما كان عليه كذلك أبو حنيفة رحمه الله. إذن هذا يعني قلت منه رحمه الله بيان في هذا الكتاب قلت الحموية نعم أن المنتسبين إلى المذاهب انكسر فيهم التأويل. التأويل يا إخوة أعطي صورة فقط مجملة لأبين أنه ليس 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 منهج أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة كانوا يتبرؤون من التأويل ويهربون منه. التأويل الذي يمكن أن يقال عنه بعبارة تليق به هو عين التحريف، إلا أنه لمع من أنا طلب واحد المعنى اللي ما يتفقه ولا يفطن يقول التأويل يا أخي مذكور في القرآن، قال الله عز وجل هذا تأويل رؤياي من قبل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم بالليل الأخير ذلك خير وأحسن تأويلا. ذكر التأويل مطلقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، نعم ويلبسوا علم أسنانها. ولكن التأويل بهذا المعنى الذي في القرآن الكريم ليس هو التأويل الذي شاع عند المتأخرين، لمعناه ماذا؟ معناه إخراج النص أو اللفظ، أقول اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال المرجوح، إلى احتمال المرجوح لدليل يراه المؤول. إذا النص لظاهره يدل على معنى، نعم يقول لك هذا المعنى في حق أنصيف عنه وأثبت المعنى المرجوح. لفظ واحد يدل على معنيين، ظاهر في أحدهما مرجوح في الآخر، الواجب حمله على الظاهر اللي هو الراجح، هو لا يرضى بهذا يصرفه عن ظاهره إلى مرجوحه، هذا عمل تخريبي في النصوص. ولذلك إنما كان منهج المتكلمين ولم يكن منهج السنة أبدا، فكان المتكلمون بهذا انحرف انحرافا كبيرا. قلت لذلك الكتاب الحموية الكبرى من تأليفات ابن تيمية رحمه الله للرد خصوصا على أهل التأويل، نعم. وأما أهل التجهيل المفوضة بمعنى قالوا النصوص هذه الواردة في الصفات لا نثبت منها إلا 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 اللفظ، اللفظ فقط، نقول بأن الله عز وجل استوى على العرش كما قال في كتابه، ما معنى استوى؟ ما عارف. ما معنى ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ الله أعلم أنا عارف إيش معنى النزول. النزول أي واحد تقول النزول إلا بغى يستهلك على الأقل يستهلك بضده، يقول لك النزول ضد صعود أقل شيء. ثم قالوا لا ما نعرفوش النزول ضد الصعود، لا كلمة خلاص يعني ذكرت. إذا هذه يسمى أهل التجهيل، أهل التجهيل بمعنى أن يلزم من مذهبهم هذا تجهيل الصحابة وتجهيل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ألفاظا لا يدري معناها، هذا هو معنى كلمة التجهيل. إذن فهي طوائف منحرفة عن أهل السنة في باب الصفات، في باب الصفات، نعم واصل.
وضمن هذا المعنى قال عضد الدين الإيجي: وأما الفرقة الناجية المستثنات الذين قال فيهم هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي فهم الأشاعرة والسلف من المحدثين وأهل السنة والجماعة.
إذن جمعهم السلف المحدثين والأشاعرة وما إلى ذلك. إذن قلنا أن الأشاعرة تبين معلش نقطة قد يعني نوضحها لبدل أن يعني خصوصا هنا في هذه البلاد وما يحاذيها الناس مبتلون به أئمة المساجد وفقهاء على مذهب الأشعري، ويذكرون من فوق منبر يوم الجمعة ويتبجحون به ويظنون بأن هذا هو المذهب الصحيح. في الأشعري أيها الإخوة أي واحد يقرأ كتاب من كتبهم لا يستطيع أن يوضح مذهبهم إلا بأن يبدأوا ببيان ما معنى الحكم العقلي، ربما أبسط كتاب وأصغر كتاب عندهم هو يعني كتاب ابن عشر مشهور، يقول فيه وحكمنا العقلي
قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء أقسام مقتضاه بالحصر تماز وهي الوجوب الاستحالة الجواز الوجوب والاستحالة والجواز فواجب لا الواجب العقلي ليس الواجب الشرعي ليس الواجب الذي نذكره في الواجبات والفرائض ونقول هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام أو هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه لا لا يقصدون الواجب الواجب العقلي فواجب لا يقبل النفي بحال هو الذي لا يقبل النفي بمعنى لا بد أن يكون كواجب الوجود هو الله عز وجل واجب لا يقبل النفي بحال وما أبى الثبوت عقلا المحال وجائز ما قبل الأمرين قبل وجوب الجواز يمكن يكون يمكن لا يكون لا بد لهم حتى يبينوا نعم العقيدة أن ينطلقوا منها واجب في حق الله عز وجل واجب في حق الرسول عليه السلام مستحيل في حق الله مستحيل في حق الرسول عليه السلام الجائز إلى آخر الكلام هكذا إذن حتى ينطلقوا في التفسير لابد ونحن عندما أهل السنة عندما يريدون أن يفصلوا في عقيدتهم السلفية لا ينطلقون من هذا لا نعمله قواعد وأصول وكلها مستنبطة من كتاب الله من سنة المبعث نعود أن يقف على شيء منها مفصلة فابن القيم رحمه الله له كتاب سماه فائدة جليلة هو أصل على كل حال فصل في كتابه بدائع الفوائد الجزء الأول منه من أعراض الوقوف عليها 20 فائدة هي في الحقيقة قواعد نفيسة تساعد من خصوصا أراد يعني أن يشتغل بتفسير أسماء الصفات 20 فائدة وكذلك شيخه ابن تيمية رحمه الله في التدمرية ذكر 7 قواعد وعلى إثرهما كذلك الشيخ صالح الثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى هذا خاص بإسماء الصفات وفيما عدا إسماء الصفات نعم في جميع العقيدة في جميع الدين لهم ما لهم من الأصول نعم إذن أقول أن الأشاعرة كيف يكونون هم أهل السنة مع أن مذهبهم يعني يعتمد اعتمادا كبيرا على العقل وعلى الكلام ويوضحون نعم العقيدة بهذه الطريقة كلكم يعرف مثلا أن يعني من أراد إثبات صفات الله عز وجل على طريق الأشاعرة لا يثبت منها إلا هذه الصفات 7 ويثبتها كذلك إذا أراد بطريقة الأشاعرة يثبتها على أن هذه الصفات 7 ليس لأنها موجودة في القرآن الكريم لا ولكنه لأنه يستحيل وجود إله بدونها فكشف منها ممكن إله يكون إله نعم وهو يعني موصوف بهذه الصفات 7 الحياة القدرة العلم الإرادة السمع البصر يعني قالوا لابد هي ضرورية لكل من هو إله فمن أجل هذا أثبته لا لأنها في القرآن الكريم إذن فلا يمكن أن يكون الأشاعرة مهزلين نعم. ولكن نعم وقع في فترة ما غلبوا وكثروا نعم وكثروا بعيد صار يعني هم أهل السنة هم أهل السنة نعم وسموا أنفسهم وغلطوا الناس بأنهم أهل السنة ولكن في حق لا سنة عندهم لا سنة عندهم هل السنة أنك تنفي يعني أسماء الله وصفاته التي ثبت في السنة تؤولها مثلا أو تفوضها هذا ليس سنة نعم واصل
وقال المرتضى الزبيدي إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية بل يضيف بعضهم الصوفية والإباضية والمناهج الدعوية العقلانية والحزبية
نعم إذن يخشى على من وقع على مثل هذا الكلام أن يلتبس عليه الأمر ها هو كلام الزبيدي ها هو كلام العيجي وربما وقع على كلام غيرهم من كبار إذن ولذلك قلنا الشيخ ولا نبه على أنهم إن كانوا يريدون الإطلاق العام هذا في حق إن أطلقوا هذا الإطلاق العام فلا مانع منه ولكن نحن ليس هذا هو المعتبر عندنا نعتبر الإطلاق الخاص
إذن في الإطلاق الخاص لا يسمح بدخول غير أهل السنة والجماعة الذين لهم أصول أهل السنة والجماعة والذين سوف تفصل قلنا يعني أوصافهم وأصولهم. نعم. قال
ويزعم مشمولية الجميع بمذهب أهل السنة والجماعة بمعناه الخاص، وهذا بلا شك ادعاء باطل كاسد وقول عاطل فاسد واصطلاح يمتنع عليهم التسمي به باعتباره اسما شرعيا استعمله أئمة السلف، فكل من خالف اعتقاد السلف الصالح ومذهبهم في أي أصل من الأصول أو انحرف عن منهجهم لا يجوز تسميته به، فضلا عن أن يجوز له التسمي به، بل يذم ويعاب عليه استعماله وانتحاله.
نعم، لأنه يصير في الحق ملبس على الناس عندما يقول أنا من أهل السنة وهو يخالف السنة. نعم، في عدة أصول، فهذا في الحق لا يجوز له صح، هذا إنما يكذب. نعم، ويلبس على الناس ويريد كأنه عم يتشبع بما لم يعطى. نعم.
وليس المراد من هذه الكلمة الدخول في مناقشة عقيدة مذهب الأشاعرة والماتريدية والصوفية والإباضية والاتجاهات العقلانية الحديثة وانحرافهم عن منهج السلف الصالح، وإنما أردت أن أذكر بإيجاز بالإسلام الذي يمثله أهل السنة أتباع السلف مهما اختلفت أسماؤهم التي يعرفون بها، وأن أبين أن مذهبهم لا يتسع لأهل الأهواء والافتراق والبدع على مختلف مشاربهم.
نعم.
مهما كثرت وعظمت.
نعم. إذن إنما المراد مراد الشيخ من هذه المقال إنما مراده أن يبين الإسلام الذي يريد أهل السنة أن يستقيموا عليه ويلتزموه ويدعون الناس إليه، هو الإسلام المصفى الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي دان به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتبعهم عليه التابعون رضوان الله عليهم واتباع التابعين، وكذلك دعا إليه أئمة الهدى من بعدهم. هذا الإسلام المصفى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما أنا عليه اليوم وأصحابه، هذا المراد بيان هذا الإسلام وما هي الأصول التي يعتمد عليها. نعم. ويعني هذا حتى وإن ادعاه من ادعاه، نعم، فلا ينفعه ذلك، وإنما يكون ملبسا على الناس. نعم، يدعوهم إلى غير السنة ويدعوهم بغير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله يعني معتقدات السنة دونت ودخلت في الكتب واستقرت، وصار الآن والحمد لله الآن عندما نقرأ هذه المقالة وسوف نقرأ إن شاء الله رأية الزنجاني نجد تناسق كبير كبير جدا بينها، بل إذا قرأنا أي كتاب مختصر أو مطول نجد أنفسنا كأنما نكرر معلومات. نعم، وكأن المؤلف يعني مع الذي ألف الكتاب الآخر كأنهما يعني في زمن واحد، وقد يكون بينهما مدة زمنية كبيرة جدا. نعم. واصل.
ذلك لأن أهل السنة إنما يوحدهم الإيمان والتوحيد ويجمعهم اتباع الهدى والهدي النبوي وفق منهج رباني قائم على الكتاب والسنة.
لأن هذا هو الذي يجمعهم التوحيد، يجمعهم الإيمان بالله عز وجل. نعم، لا يمكن أن يجتمعوا بمجرد أن يتباكى شخص على الجماعة. نعم، قل تعالى مجتمعوا ويقولوا ربما نتناسى الخلافات التي بيننا ونغض الطرف عن كذا وكذا، ويكون مثلا نحن نتناسى هذا الذي بيننا ونواجه العدو مثل الذي أمامنا ونحو هذا الكلام. هذا الكلام ينادي به من ينادي، ولكنه غير صحيح.
باعتبارهما مصدري الحق اللذين ينهلون منهما عقائدهم وتصوراتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسلوكهم وأخلاقهم.
معلش وقعت العبارة قبل.
نعم. نعم. قال وأن أبين أن مذهبهم لا يتسع لأهل الأهواء والافتراق والبدع على مختلف مشاربهم مهما كثرت وعظمت، ذلك لأن أهل السنة إنما يوحدهم الإيمان والتوحيد ويجمعهم اتباع الهدى والهدي النبوي وفق منهج رباني قائم على الكتاب والسنة.
إذن وفق منهج هذا من أصول أهل السنة والجماعة، إذن يقتبسون ويأخذون ما هم عليه من الدين من الكتاب والسنة، هذا أهم أصل يميزهم، أهم أصل يميز أهل السنة أنهم يأخذون دينهم من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم وحي نازل من عند الله عز وجل، والذي أنزله من أجل أن يهتدي به الناس، وهذا ذكر المبارك أنزلناه. نعم، إذن فالله عز وجل في الهداية وجعلها كذلك، قل إني اهتديت فبما يوحي إلي ربي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن فالهداية إنما هي بالقرآن الكريم وبالوحي عامة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يفرحون به ويرفعون به الرأس. نعم، وطبعا قد يقول قائل يعني هل يسوغ لأي واحد منا يمشي القرآن الكريم ويفهم منه ما أدى إليه مثلا، يعني فهمه وإدراكه، ويقول لها هو اللي استفدت من القرآن الكريم وهو الذي أتيت بالقرآن الكريم؟ لا، وهذا إن شاء الله سوف يأتي بيانه، على أن أهل السنة والجماعة نعم يعني يعتمدون على القرآن الكريم ويأخذون من أحكامهم العقدية وغير العقدية، لا يطمع أو يطمع الواحد منهم مهما كان بعيد من العلم أن يأخذ ذلك بنفسه ويتجرأ ويقول لك أنا الشيء لما يجيت في القرآن الكريم رأني من أعتمد إلا، وإنما هم يعتمدون، وهذا أصل ذلك، يعتمدون فهم السلف الصالح، يعتمدون فهم السلف الصالح والله عليه، بمعنى أنه أحيانا يلوح من آية أو من حديث معنى معين، ولكن الإنسان ينظر هل سبقه إلى هذا الفهم إمام أو المسبق، هذا ربما قد يكون من علماء، وقد يكون من منتسب من هو دون العلماء، وأما من عداهم في الحق فليس له أن يقتبس ولا أن يستنبط، ذلك لأن قدراته التي عنده لا تؤهله لهذا الاقتباس ولا لهذا الاستنباط.
ويجمعهم اتباع الهدى والهدي النبوي وفق منهج رباني قائم على الكتاب والسنة باعتبارهما مصدري الحق اللذين ينهلون منهما عقائدهم وتصوراتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسلوكهم وأخلاقهم.
نعم، إذن القرآن الكريم لا يبتعدون عنه، وأن الترجيح والراجح إذا كما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نعم الرد إلى الله أي الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرد إليه في حياته هو وبعد مماته إلى سنته الصحيحة، هذا هو الذي عليه أهل الإيمان.
ويستنبطون منهما الأحكام الشرعية في مسائل العبادات والمعاملات امتثالا لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ويردون إليهما نزاعهم واختلافهم باعتبارهما مشعل النور والهداية ومقياس الحق والصواب.
ذلك من أصولهم الرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التنازع، لا يردون مثلا إلى أقيسة عقلية ولا إلى رأي ولا إلى قواعد كلامية ومنطقية وشيء من ذلك، لا، وإنما يردون ويرجعون عند التنازع إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يفصل بينهما إن شاء الله النزاع.
ويردون إليهما نزاعهم واختلافهم باعتبارهما مشعل النور والهداية ومقياس الحق والصواب، عملا بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويسترشدون بفهم سلف الأمة لنصوص الكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومن التزم بنهجهم واقتفى أثرهم، يستخدمون ألفاظ نصوص الكتاب والسنة.
نعم، إذن وكذلك من أصول أهل السنة أنهم يسترشدون بفهم سلف الأمة، بفهمهم بمعنى ما فهموه هم لا ما فهمناه نحن. واحد منا عندما يريد مثلا أن يستفيد معنى من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحول بينه وبين الفهم الصحيح عدة أشياء، وعلى رأسها ضعفه في العربي، ليس من أهل اللسان، عربيته حتى وإن كان عربيا أصلا فما عنده اليوم العربية لا يؤهله، وضعيف العربي جدا جدا، ضعف الفاتحة حسبه أن يفهم نعم ربما بعض ظواهر النصوص ليحصل له التدبر لكلام الله عز وجل. وأما أن يستفيد منها فهما أو يأخذ منها قاعدة أو يأخذ منها حكما استنباطيا أو ظاهرا، هذا يعني قلنا أول ما يعوقه أو يعيقه نعم أنه بعث عربي. وأما الصحابة رضي الله عليهم فالقرآن الذي نزل بلغتهم هم أهل العربية، الله عز وجل أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وهكذا سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، القرآن الكريم الذي نزل عليه نزل بلسانهم عربي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يريد أن يقيم عليهم الحجة إنما يتلو عليهم القرآن، مش كما احنا اليوم عندنا دروس نقرا دروس التفسير، دروس على ذلك يقال دروس ماذا؟ التفسير لشرح كلام الله وكلام الله، ما كانت عندنا دروس التفسير، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة نقرأ الآية يقع عن السهل، يقع عن السهل، اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل له كلماته، واتلو عليهم نبأ إبراهيم، واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق تلاوة فقط، كل الناس سوف يفهمون، العرب سوف يفهمون، وربما نعم يحصل تفاوت بحسب ربما ما كان عند بعضهم من إيمان، نعم قد يزيد هذا في فهمه، ولكن في العموم العربية يفهمونها نعم يعني بمستوى واحد، ويدركون بأن القرآن الكريم اللغة التي خاطبهم بها نعم عربية، ولكنها بطريقة فيها من البلاغة وفيها ما يخرج عن طاقتهم، ما يستطيعون. لو قيل لأحد منهم جئ يعني بصورة من القرآن الكريم مثله، ولا بآية واحدة فقط، ولا فاتوا بحديث مثله إن كانوا صادق لا يستطيع، ما يستطيع، عاجزين. والله عز وجل بين له بأن هذا القرآن الكريم بلسانكم نعم، وافتتح بعض الصور بحروف العربية، هذا قول لبعض المفسرين أنها بعض الصور التي افتتحت بالحروف كمثلا ألف لام ميم ولا ألف لام راء ولا حاميم ولا مثلا كاف ها يا عين صاد ولا ياسين، ياسين كان بعض ما في ياسين سمع ياسين بعض ما في ياسين يعني ليه والسين حرفين، يعني من أجل أن يبين بأن القرآن الكريم هذا نزل بالعربية التي هذه هي حروفه، ولكنكم لا تستطيعون أن تركبوا كلاما مثل القرآن الكريم يشبهه في النظام ويشبهه في الطريقة وفي بلاغته وفيما أتى به من الحكم، يعني هم انبهروا كما انبهر كذلك بعض الأدباء في هذه العصور المتأخرة ببلاغة القرآن الكريم وتكلموا عليه، وكان القرآن الكريم أساسه نزل من أجل يعني كأنه نص أدبي. لا، إذا قلت الصحابة ذو معلم أولا عندهم الأهلية من ناحية ماذا؟ المعرفة باللغة العربية. ثانيا شهدوا التنزيل، معناها شهدوا المناسبات التي من أجلها نزلت الآية الفلانية وفلانية وكذا، كانوا حاضرين. واحد منهم ربما يقول لك يحتاج حتى على الصحابة أنفسهم يقول لهم هذه الآية نزلت فيا، هكذا ممكن يقول بعضهم، هو يحتاج على غيره من الصحابة يقول لهم كنت حاضر على عندما نزلت، وإن يقول لهم إن الأعلم فيما نزلت، وكنت أنا مثلا مع المجموعة التي نزلت فيه، ونحو هذا كان يجري بينهم، وهم يعني يجرونه مجرى الاحتجاج، احتج بعضهم على بعض بهذه الطريقة. إذن فلا شك نحن أولى أن نقدمهم باعتبار أنهم شاهدوا التنزيل، أي شاهدوا نزول القرآن الكريم، كما يقول الناس مثل اليوم يقول ليس الخبر كل معين، ليس الخبر كل معين، يعني الشخص الذي أخبر مش كيف الشخص الذي عاين، عاين لا شك أن الذي عاين وشهد التنزيل يكون أفهم وأوضح له النص من غيره ممن يعني جاء بعدهم بقرون وأزمنة. ثالثا أن الصحابة لا يشك أحد أن إيمانهم أقوى من إيمانهم. نحن الآن الواحد منا الآن وهو يريد ربما أن يعمل بعض الأحكام تجده يتردد ويتلعثم وكذا وكذا، لأجل أن الناس يعني ما يعرفوش هذا الحكم ويخاف يدير وكذا ويتردد. هي السنة هو متأكد بأنها ثابتة، قل لماذا ما تعمل بها؟ يقول لك رأيتني يعني الناس كلهم تاركون لها، ما السبب؟ ممكن يجدني احتاج يقول لك أنا إيماني في حقها أراه كأنه يعني ليس قويا بحيث يعني أفعلها ولا أبالي بالمخالف. الصحابة ما كان عندهم هذا، هذا المشكل ما لم يكن عند الصحابة. الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بأمر سارعوا إلى العمل به والاجتهاد في تطبيقه، وكانوا أشد متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم منا، بل لم يكن عندهم، لم يكونوا يستريحون إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم على صفة هم على خلافها، ولو النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحرج عليهم أن يأخذوا بها. مثال نعطي مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما ونهاهم عن الوصال في الصوم، نهاهم عن الوصال في الصوم، قال لا تواصل، لا تواصل بمعنى مثل واحد مثلا يصوم نهار وما يفطرش ويزيد من هالين بعده كذلك ما يفطرش. قال يا رسول الله إنك تواصل، كيف أنت تواصل حينما نواصل؟ نريد أن نفعل منك ما تفعل، يعني هذا هو القدوة، أنت القدوة، فلا يعقل أنك أنت تفعل شيء نحن نخالفك فيه. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، معنى لسهم كهيئتي لسهم مثلي، أنا عندي خاصية أبيت يطعمني ربي، حتى نحن الآن نستشكل ما معنى أبيت يطعمني ربي ويسقين، هل الطعام حقيقي معنى يأكل ويشرب؟ إذا كده ما كاش ويصرب إلا أن يحمل على معنى أنه عليه الصلاة والسلام يأنس بذكر الله تبارك وتعالى حتى يكون أنسه بالذكر قائم مقام الطعام، خرج على هذا المعنى، وإلا المعنى الأول ما يصح. أبيت يطعمني ربي ويسكن بمعنى أننا نأكل وعنده هالبلاصة نأكل فيها، ما تفعل المأكل عادي ما مكان فيها، إذا كان هذا إحنا رحنا كذلك مشونا ما نأكلش قدام الناس ولكن مشونا في المتخبى وفي المأكل. إذن فكان الصحابة هكذا حالهم، وهناك مناسبات عديدة تبين بأنهم كانوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا أو أي شيء يريدون ويبادروا إلى المتابعة، بخلاف نحن عندنا فرق كبير بيننا وبينهم في هذا. إذن كان ذكرنا الآن ثلاث أشياء تؤهل أن يكون الصحابة فهمهم مقدم ومرجح على فهمه، الأولى ذكرنا أنهم أعرف بالعربي، ثانيا شهد التنزيل، ثانيا قوة إيمانه، وأشياء أخرى على كل حال. نحن إنما نذكر هذه لأنها يعني ربما قد يطالب لا واحد يقول لنا مثلا لماذا الصحابة، ربما قد يقول قائل كما قيل هم رجال ونحن رجال، قد يقولها قائل مثلا، فنقول هذه الثلاثة لا توجد فيك بل هي منعدمة تقريبا، ولذلك فهم يقدمون. إذن هذا من أصول أيها الإخوة، من أصول أهل السنة أنهم يقدمون فهم الصحابة. ومثال تطبيقي فقط على هذا الأصل، بعض الناس يأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال لا تشد الرحال، هذا استثناء متصل، وبيت حذلق العربي. قال هذا استثناء متصل، معنى لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى هذه الثلاثة فقط. وأما أن تشد الرحال إلى بقعة للتعبد فيها أو إلى زيارة قبر ولي صالح، فهذا الأصل فيه أنه جائز ومباح ولا يوجد ما يدل على منعه. فإذا الإنسان يستطيع أن يسافر من هنا إلى زيارة فلان يشد الرحالة، وهذا الحديث ليس دليل على المنع. نحن هنا في الحقيقة ربما إذا ذكرنا مثل هذا الاحتجاج ممكن الواحد يعني يضعف ولا يجد ما يستند إليه من أجل تقوية الحكم الذي يعمل به. فنقول أن الرحال لا يجوز أن تشد إلا المساجد الثلاثة، إلى بقعة من أجل يتعبد بها ولا إلى قبر ولا إلى خير. نأتي إلى حديث صح كذلك عن صحابي رضي الله عنه، لقي أبا هريرة قال من أين أجد يا أبا هريرة؟ قال جئت من الطور، هكذا قال، هو بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، قال جئت من الطور، قال لو وجدتك لمنعتك، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال لو وجدتك لمنعتك، والطور ليس مسجد، طور جبل ليس مسجد، إذا لو وجدتك لمنعتك، يقول هكذا. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفهم الصحابي رضي الله عنه مقدم على أي فهم آخر، نعم، وهم الذين قلنا شهد التنزيل، ويعني الأمثلة عديدة. كذلك أذكر أيضا مثال آخر، نعم، وهو أن كثير منا، نعم، من الفقهاء والآخر ذلك، نعم، يذكرون في مشروعية الحزب الراسب والذكر الجماعي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح كذلك. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. يقول هذا الحديث نستفيد منه مشروعية هذا العمل، ما المعنى؟ بل يتلون الواو أو الجماعة معناها مجمعين ويتلون، هكذا يفهم هذا. نقول له نحن من الصحابة فهم فهمتها، وهل الصحابة الذين رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون به على الصورة التي فهمتها؟ وطبعا لن يجد إلا أن يقول يعني لا، يعني ما عنديش مثال، ما عنده مثال يستطيع أن يستند إليه ويقول بأن الصحابة رضوان الله عنهم كانوا يجمعوا على الصورة التي يجمعوا الآن، ولكن نحن نعطيه الفهم والأمثلة على أن الصحابة كانت طريقتهم في العمل بهذا أنهم كان واحد يقرأ والآخرون يستمعون هكذا تنبق هذا الحديث. إذن ففهمهم مقدم على فهمنا. هذا أيها الإخوة أصل من أصول أهل السنة، ولذلك تجد السلفيين وحدهم الذين يهتمون بتدوين الآثار، تدوين الآثار بمعنى يهتم بما ثبت من أقوال عن الصحابة وعن التابعين وعن ما كان في تلك الأزمنة من أئمة الهدى، يكتبونه كتابة كما لو كان يكتبون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الطوائف، حتى الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويزهدون فيه حديث النبي نفسه، ووجد من يقول بأنه السنة نفسها كأنه يريد أن ينسفها بكامله. نعم، إذن أهل السنة تلقاهم يهتموا بحديث النبي عليه السلام ويزيدوا له كذلك تدوين الآثار، تدوين الآثار بمعنى تدوين الأقوال، نعم، التي ثبتت، نعم، مسندة إلى الصحابة بما هو موقوف أو مقطوع أو مقطوع، نعم، بمعنى انتهى إلى من دون الصحابة، والموقوف من انتهى إلى الصحابة. يدون أقوال ابن عباس وعبد الله بن عمر ولا أنس بن مالك وزيد بن الله رضي الله عنه حول الآية أو الحديث. ومؤخرا طبع كتاب في هذا الباب سماه مؤلفه آثار الصحابة في ثلاث مجلدات، مبوس بالفقه، معناها أقوال الصحابة في مسألة الطهارة الوضوء الصلاة الصوم الحج الزكاة إلى آخره، مروي عن آثار الصحابة، ما صح من آثار الصحابة فيه خصوص ما يروى عن الصحابة رضوان الله عليهم، نعم، في جميع أبواب الفقه. إذا قلت الذي يهتم بالآثار إنما هم أهل السنة وحدهم، فيما لا يستفيدون منها يستحضرونها عند الآيات وعند الأحاديث، ولعلكم رأيتم ذلك في أبسط كتاب وأصغر كتاب درستموه لعلكم إن شاء الله هو كتاب أصول ثلاثة. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. الشافعي رحمه الله وإن كان ليس من الصحابة ولكنه من أعلام هذه الأمة ومن كبارها، نعم، ويعني كتب الله له القبول وله لسان صدق في الناس، نعم، مشهور معروف، نعم، ولا شك أنه رحمه الله يعني كان مقتد بالتابعين وكان قريب إلى تلك الفترة من العصور المباركة. وهكذا كذلك قال فيه الشيخ رحمه الله عبد الوهاب في كتاب أصول الثلاثة، قال البخاري رحمه الله، نعم، لو ما أنزل الله أعفر باب العلم قبل قول العمل، هذا تطبيق لهذا المحش. وكذلك رأيتم أيضا في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد كثير من الأثار، المؤلف تجده يذكر الآية ثم يذكر حديث ثم يعني يذكر بعدها أثرا من صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ربما حتى عن من جاء بعدهم، بل حتى ربما أحيانا عن ابن تيمية رحمه الله وربما عن ابن القيم وربما عن غيرهم من المعروف ب يعني اتباعه لهذا المنهج والعمل به. إذن هذا أيها الإخوة ليعرف الواحد منا بأن هذا أصل من أصولنا الاسترشاد بفهم السلف الصالح بفهمهم، وقلنا سبب هذا التقديم.
يستخدمون ألفاظ نصوص الكتاب والسنة وألفاظ السلف عند بيان العقيدة خاصة،
هذا كذلك أيها الإخوة يعتبر إن لم يقع إلى درجة الأصول، نعم، فهو مما يعملون به، وهو أنهم يلتزمون أن لا يعرضوا على ألفاظ القرآن الكريم والسنة إلى الألفاظ المحدثة التي تحتاج إلى ربما بيان واصطلاحات وما إلى ذلك، خصوصا ألفاظ المتكلمين يعرضون عنها، وإنما ربما قد يقبلون منها ما يقبلون عند المناظرة والجدل فقط، عندما الخصم مثلا يجيب لفظة هكذا ويذكرها فربما يستفسروه عن معناه، فإذا كان معناها ثابت بلفظ القرآني أثبت المعنى وتمسكوا باللفظ القرآن. إذن ألفاظ القرآن الكريم لا نعرض عنها إلى ألفاظ ربما لها مدلول غير واضح مشوش، يعني يدخل به كذلك على المسلمين الشبهات وبقوا داخلين في كذا وكذا، وهذه ألفاظ مشكل جدا، نعم، استعماله سيما الإنسان إذا لم يحسن استعماله في القرآن الكريم، نعم، يعني أحيانا الصحابة وهم أهل العربية يجيهم بمدلول شرعي هم أنفسهم يتركون المدلول الذي كان عندهم، ربما تدرون بعض الحديث يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم تدرون من المفلس؟ المفلس هم يذهبون إلى ما هو في العربي، ولكن يبين لهم بلا كان المفلس بواحد معنى شرعي آخر. المفلس يعني طبعا هم الذين عندهم من لدرهم ولا دينار. لا يقول المفلس من جاء يوم القيامة وله حسبات وقد ضرب هذا وظلم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته إلى آخر ذلك ما وضحها النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لهم السرعة، السرعة يقول السرعة هو الذي يسرع الناس. يقول لهم لا، السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن هذا حتى الصحابة لما كان يقع لهم. إذن فمن باب أولى الإعراض عن الألفاظ المحدثة التي أراد من أراد بعض الناس أن يقحمها في الشريعة، نعم، وربما حتى يختبر الناس بها ويعرف يعني هل يعلمون أم يعلمون لا. كان أهل السنة دائما يتمسكون بألفاظ القرآن الكريم ويعرضون عما عداه من الألفاظ. قال
مبعدين المصطلحات المهمة غير الشرعية، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
نعم، مثال ذلك العرض والجهر، هذه من الألفاظ العرض والجهر لكل المتكلمين. يقول الله عز وجل ليس عرض وليس جوهر، يقول ليس جهة ومحدث وقديم وما إلى ذلك الألفاظ. نعم، وأدخلوا على كل حال، وكثير من الناس أصر بها بحثها عن معانيها وضبطها، نعم، ويحفظها ويلحق إنما هي ألفاظ واصطلاحات ربما لو أن إنسان أعرض عنها لا يضره في دينه شيء. فكان السنة يعني لا يهتمون بها ولا يقيم لها وزنا. نعم،
ويوظفون أيضا الأدلة العقلية والأقيسة المستنبطة من نصوص الكتاب والسنة.
نعم، الأدلة العقلية على كل حال التي ربما يعني موجود منها ما هو موجود في القرآن الكريم فلا يعرضونها. ليس معنى أن أهل السنة يعني عقولهم يعني يجملونه، لا، الله عز وجل العقل الذي امتن به علينا وجعله غريزة فينا، نعم، مغروزة لا يهمل الإنسان. بل في القرآن الكريم يعني أمثلة وشواهد تدل على أن الله عز وجل يريد أن ينبهنا على أن الإنسان نعم يستعمل عقله فيما يمكن أن يستعمل فيه. قال الله عز وجل كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أم خلقوا من غير شيء خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وفي بعض الآيات أفلا تعقلون إلى آخره. هذا دليل على أن العقل نعم، ولكن الفرق بيننا وبين أهل الأهواء والبدع أن أهل الأهواء العقل هذا يقدمونه ويجعلون له سلطانا على نصوص الكتاب والسنة، هذا الفرق. ثم أيضا هم يجعلون العقل والنقل كأن كل واحد منهم على طرف نقيض. والصحيح أن العقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح. النقل إذا صح صح بمعنى يعني ليس مثلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه يعني أنه ضعيف ولا مكذوب ولا موضوع. إذا صح النقل فإن العقل الصريح، العقل الصريح من العقل الذي ليس مشدود إلى هوى ولا إلى أغراض، هذا في حق لا يتنافين ولا يتناقضان أبدا. بل يقول العقل كالمأموم مع الإمام، المأموم مع الإمام، الإمام هو الأول والإمام والمأموم أفعاله تكون بعد يكون يقتدي به، أو كالمقلد مع المجتهد. هذه هي وضع العقل، هذا وضع العقل. وإذا أيها الإخوة أردنا نتصور العقل عندنا ما هو، أعطوا واحد المثال إن شاء الله واضح. العقل أيها الإخوة ما هو إلا آلة لإدراك المعاني، كما أننا عندنا آلات لإدراك المحسوسات سواء مرئية أو مسموعة أو مشمومة أو تذاق. عندنا آلات إدراكها اللي قال لك مثلا طع عملية هذا الماء شوف لك كان مالح ولا لا، مش لازم يكفي تشوف فيه فقط، لابد ماذا تمشي تشربه وتجريه على لسانك نعم، وتخليه ربما وقيته في فمك ماشي الا مباشرة مثل ماشي سكنة في شعيرات تخدم نعم، ومسجل لها الواقع في الدماغ عندما يحصل واحد اتصال نعم يقرأها قراءة ثم يعطيك ماذا الحكم، يعطيك الحكم مباشرة تفهم باللي هذه الماء مثلا قال مالح ولا كذا ولا إلى آخره، ولا ربما راه بين بيننا ما قدرش نميز. هذا اللسان، كذلك البصر، البصر أيضا يمكنه بمجرد النظر في أشياء يعطي الحكم تعالي، كذلك السمع وكذلك اللمس. إذن هذه حواسنا، حواسنا في إدراك المحسوسات. المعاني، المعاني ما معنى المعاني؟ بمعنى الأشياء التي ليست مرئية لا محسوسة لا تذاق ولا كذا. مثل مثلا يعني انظر فيها، انظر فيها يعني تأملها وتدبرها وتعرض عليك وشوف ما هو قولك فيها، تعرضها على عقلك نعم وتفهمها فهما معينا. هذه المعاني تبي جيد تبيه، قد يكون لها أمثلة مما يجري في واقعنا فنفهمها، وأما إذا كانت من العالم الغيبي فلا نستطيع أن ندعي بأن ندركها، مستحيل. مثال يقول لك مثلا بالجنة، قال الله عز وجل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنه ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، مهما تتصور جيب خيالك ما تقدرش تدرك. لك بقى أنه مثلا إذا قال لك شخص شوف لك الحاجة اللي بعيدة 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 تقول له أراد ما نشوفهاش، ما نشوفهاش نعم، هي موجودة ولكن ما تراها لأن بصرك دون إدراكها. هكذا كذلك العقل يحتجب على بعض المعاني فلا يدركها. ماذا فعل هؤلاء؟ ذهبوا إلى هذه المعاني التي يعجز العقل أن يدركها وأخذوا يخوضون فيها، يخوضون فيها ويتكلفون، يتكلفون الكلام فيها ويأخذوا ويردوا كذا كذا. أهل السنة عرفوا أن العقل يعني مثل هذه الإدراكات ليس بوسعه أن يعني يدرك الأشياء التي لا يستطيع إدراكها، فقال العقل خلاص انتهت هنا قدراته، لا يستطيع أن يزيد على هذا. وهم أخذوا يخوضون في عالم الغيب بعقولهم فحصل لهم من الفساد ما حصلنا. وأهل السنة نعم العقل على كل حال ليس هذا هو مستواه، أو بمثال أبسط من هذا، لو أن واحد منا قيل له هذا سكين مش يقطع بها حديدة مثلا السكين أنا مش يقطع، وأقول لكم أش فيها سكين عادي حديدة كذلك نقطع بها حديدة، ولكن ليس موضوع، ليس موضوع لهذا العمل. وعليه ربما إذا رأك شخص تحاول ما يتهم السكين، يتهمك انت بعقل، يقول هذا الانسان هو ما عقل، هذا راه يفعل فعل مجاني. نعم واصل.
ويوظفون ايضا الادله العقليه والاقيسه المستنبطه من نصوص الكتاب والسنه اللذين يتخذونهما ميزانا للقبول والرفض، ويقدمون النقل على العقل مع نفيهم للتعارض بينهما.
إذن هذا كذلك انتبه جيدا وننتبه له، نحن أهل السنة يقدمون النقل على العقل. إذا ما وجدتم شخصا في باب مثلا من أبواب أمور التي لا تدرك بالعقل، اذكر العقل والأحكام العقلية، عرفوا بأنهم وجدوا أهل السنة جميعا مثل أهل السنة جميعا. نعم إذن فأهل السنة جميعا يقدمون النقل على العقل، النقل المقصود به القرآن الكريم والسنة النبوية، يقدمونه بمعنى أنهم يذكرون أحكامه ثم بعد ذلك يأتي العقل موضح فقط، موضح ممكن يستعين بأمثلة من أجل التوضيح. ولكن أن يقدم العقل أولا ثم بعد ذلك ينظر في النقل، هذا هو الذي حصل به فساد وضلال أهل الأهواء، أنهم قدموا العقل. جاءوا العذاب القبر، عذاب القبر ثابت بنصوص، ثابت بنصوص من الكتاب ومن السنة. قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا في القرآن. بل وبعضهم فسر قول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فسرت بأن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، بالإضافة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين إلى آخر الحديث. جاءوا العذاب القبر، دار القبر يعني معروف أن يعني مكان لا يتسع، لا يدخل فيه منكر ونكير ويعذبان الشخص وما إلى ذلك من الأشياء، ولو يحكم عقولهم. فجاءتهم بماذا؟ بأنه عذاب القبر هذا يعني الأحاديث الواردة فيه شكل يرواها، قال رواها فلان فلان ما لا حديث أحدها، قال هذه أحد الأحاد، أحاديث أحاد بمعنى يعني ممكن الذي رواها وهم وهمة. نعم، فروا لنا إذا نحن الحديث الأحد الذي لا نعمل بها ولا نبني عليها اعتقاد، مشوا الأحاديث الأحاد كلها، قالوا أحاديث الأحاد لا نأخذ منها عقيدتنا، إنما نأخذها من المتواتر، من المتواتر. وهم أصلا من لا يفرقوا بالمتواتر الأحد، مش من أهل الصناعة، لو كان أهل الصناعة ممكن. لماذا؟ حديث الحوض متواتر، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام يكرمه الله عز وجل قيامة بحوض يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة. جاءوا الحوض، كيف جاء الحوض الذي يتسع هذا الاتساع والطول، كيزانه كعدد نجوم السماء ومن شرير من شرط لا يروى منها، هذه أوصافة لو يتأملوا فيها. وفي الأخير قالوا بلي ما كانش حوض. وجاءوا كذلك للصراط، الصراط اللي قالوا هو أحد من السيف، أمضى من السيف وأحد من الشعر وما إلى ذلك من أصابه. قال إذن هذا تكليف يوم القيامة، ليصبح التكليف. وجاءوا حتى رؤية الله عز وجل وأخذوا هذه العقائد ينفونها. لماذا؟ لأنهم أول ما مروها مروها على عقولهم، عقولهم وعقولهم في هذا المجال من المفروض أنهم لا يعملوا بها. العقول في هذه المسائل من المفروض أن يكون العقل مأموما لا إماما، وأن يكون مقلدا لا مجتهدا. هذه الطريقة الصحيحة، وهي التي سبق أهل السنة فحصلت لهم بها النجاة. نعم، فآمنوا بعذاب القبر كما يعني جاء في أوصافه. نعم، بل بعضهم قال حتى منكر ونكير، هذا اسم لا يعقل أن يكون اسم الملائكة منكر ونكير ملائكة، لا قال ليس منكر ونكير، بل هم كما قال الله عز وجل عباد مكرمون، ورأوا أنه نسلاتي بلا منكر ونكير عباد مكرمون. وهكذا مما أعملوا لما أعملوا عقولهم كانت منهم هذا الجحود وهذا الرد لنصوص صريحة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى.
معلش لو أعدت، هذه أيها الإخوة صفات أهل السنة، صفات أهل السنة، وهي يعني مأخوذة من كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رده على الجهمية.
ويوظفون أيضا الأدلة العقلية والأقيسة المستنبطة من نصوص الكتاب والسنة اللذين يتخذونهما ميزانا للقبول والرفض، ويقدمون النقل على العقل مع نفيهم للتعارض بينهما.
ما كان تعارض بينهم، هم قلنا أنهم يعني أقصد غير أهل السنة يريدون دائما يقول النقل والعقل كأنهما في صورة دائما متعارضة، لا ما في تعارض. العقل قلنا إذا كان صريحا، ما معنى صريح؟ بمعنى العقل ليس مسلوب ولا أحكامه ممكن جدا يعني مستمال نحو هوى معين. أي واحد مثلا تقول له مثلا ربما يعني بعقلك انظر في هذا الخصوم الواقع بين فلان وفلان، وهذا فلان ممكن يجيب أخوه ولا عمه ولا ممكن يجيب يكون بينه وبينه مصالح، يقول لك نظرت فيها بعقلي وهي النتيجة توصل له أن هذا فلان هو الظالم. ولكن يجي واحد آخر مع أنه تنصح بالطرفين ممكن يعطي الحكم العقلي المجرد. نعم هذا هو العقل الصريح، أو كما قال بعضهم إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويع. إذن في العقل إذا كان صريحا أبدا لا يتنافى ولا يتناقض مع النقل الصحيح. نعم إذن وهم يسعون في أن يزداد العقل والنقل كأنهما أمرين متعادل ومتنافيين. نعم
يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى.
هذه صفات أهل السنة، يدعون من ضل من الناس يدعونه إلى ماذا؟ إلى الهدى، هذا هو مسعاهم ويسعون في ذلك.
ويصبرون منهم على الأذى،
ويصبرون منهم على ما يجدونه منهم من إذى، كما قال بعضهم أيضا من أهل السنة قال هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم للخلق. هكذا ليكون السني مع النفس داعية إلى الخير، وإذا ربما أوذي صبر. نعم.
يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، وتربطهم الأخوة الإيمانية في الله،
هذه كلها صفاتهم. نعم.
القائمة على مبدأ الولاء والبراء. فالهدى إذن هو فيما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أعرض عنه لم يكن مهتديا، ومن قدم العقل عليه فقد ضل سواء السبيل.
الذي يقدم العقل قلناه من جميع الطوائف المبتدعة، وأقول ربما قول قد كثير منا ممكن جدا قد يحتاج إلى أن يراجعه، هو أن كل الطوائف المبتدعة يقدمون العقل عنه، وكل الطوائف المبتدعة يتنقصون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفعون بها الرأس. وشوفوا أي واحد حتى من هذه البدع التي بين أيدينا سواء كانوا أشاعرة ولا ماتريدية ولا صوفية ولا إخوان ولا تبليغ ولا كذا، وانظروا هل تجد الواحد من في جري على لسانه ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تكاد تجده. وهذا قلت من الكلام إنما هو من استنباطات الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صغيرة له بعنوان أو خارجته بعنوان الاكتفاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا بالحوال العنوان، فيها أن كل من ليس من أهل السنة والجماعة هذا هو حاله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تجده نعم يقدم عقله عليه ولا ينزلها منزلته ولا يعني يفرح به. ودليله أي دليل ابن تيمية رحمه الله قوله أي قول أحد الخوارج رأسهم يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعدل فإنك لم تعدل، هذا خارجي يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعدل، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره هو بالعدل أي العدل الذي يراه، ويقول له فإنك لم تعدل أي هذا الذي فعلت ليس في العدل، هذا الذي فعلته ليس في العدل، والعدل هو ما أراه أنا وأقترحه. انظروا في أي بدعة تتضمن هذه الصورة المبتدع ماذا يفعل في مكان هذه البدعة؟ في الغالب تجد سنة، هذه السنة أزاحها وجاب في مكانها بدعة سنة. وذلك كان يقول بعض السلف من ابتدع ما ابتدع قوم بدعة إلا رفع عنهم أو رفع عنهم من السنة مثلها ثم لا يعيده الله لهم إلى القيام، هكذا البدعة مع السنة. إذن فالأصل أن كل، ولذلك يعني عائشة رضي الله عنها جاءتها التابعي يقال له معاذة. قلت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا يحيض في الصحيحين؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت لها عائشة؟ قالت لها أحرورية أنت. إذن ربما من أصول الخوارج التي ربما الآن ماهيش مشتهرة، من أصول الخوارج عدم الاعتداد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول لها أحرورية، ما اتهمتهاش بأي فرقة في الخوارج، معناها ربما حتى في زمن الصحابة كان معروف عن الخوارج أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينتبهوا لها ولا كانوا يعني يفرحون بها ولا كانوا يقدمونها. قالت لها أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصلاة بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهكذا بهذا أجابته. من هذا الجواب استفاد ابن دقيق أيضا حمار. نعم هذا معنى دقيق أيضا ولابن دقيق. قال رحمه الله أن إذا لاحظت من الشخص المعترض في اعتراضه ما لا يفيد معه أن تجيبه بالعلم فلتجيبه بالنصوص، نحو هذا المعنى بعقل هذا كلامي، ولكن نحو هذا المعنى أراده، بمعنى تجيبه بالنصوص القاطعة الحاسمة. لأنه ممكن يجد واحد يجيب قليل بقيادة المعنى، قال لي أنه الصلاة على كل حال تتكرر يوميا، وإذا الإنسان ربما يعني تكررت عليه صلوات عديدة فيتعذر عليه مثلا أن يقضيها كلها فتخفيف من الشر، قد قلنا هذا الكلام أغلب العلم تعارض العلم. ولكن إذا كان هذا الجواب الذي مثل جواب عائشة رضي الله عنها، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وانتهى، مثل هذا الجواب يليق في مثل هذا المحل. نعم فاصل.
وقد ذكرت في مقالات سابقة أن الإسلام الذي يمثله أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح إنما هو الإسلام المصفى.
إذن هو الإسلام المصفى، المصفى أيها الإخوة، عندما نقول المصفى كلمة التصفية تعني أنه سبق أن خلط، سبق أنه تخلط بحاجة ثم بعد أن تخلص منها صار صافيا. إذن الإسلام المصفى لا شك أنها يعني الناس مرت بهم أحوال بدع في زمن الأزمنة، ربما يعني كان يعني سلطان ربما بعض الفرق متمكن فأدخلوا في الإسلام ما أدخلوا وحصل للمسلمين ما حصل، فنريد بعد هذا كله أن نرجع الإسلام المصفى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وندعو الناس إلى هذا الإسلام. نعم هذا هو الإسلام الذي دان به من دان من الصحابة والتابعين ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم.
إن الإسلام الذي يمثله أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح إنما هو الإسلام المصفى من رواسب العقائد الجاهلية القديمة والمبرأ من الآراء الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة والمجرد من موروثات مناهج الفرق الضالة من أهل القبلة كالشيعة الروافض والمرجئة والخوارج والصوفية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة، والخالي من المناهج الدعوية المنحرفة.
إذن هذه الفرق التي ذكرها الشيخ كلها لا عقائدها وكلها تفترق عن أهل السنة والجماعة، سواء في باب أسماء الصفات، سواء في باب الأحكام والأسماء، سواء في باب الصحابة، سواء في باب كذلك ولاية الأمر إلى آخر ذلك من المسائل. كل واحدة من هذه الفرق تميزت بما تميزت به نعم من الخروج عن الجادة، فيعني أهل السنة والجماعة اعتبروها من الفرق الضالة، الفرق المنحرفة. نعم وبعضها على عقائد تخرج بها حتى عند الإسلام، مثل الرافضة مثلا أو مثل الجهمية أو مثل القدرية. بس تعرفوا أيها الإخوة بأنه كثير منا ممكن جدا طيب على كل حال، ولكن طيبوبته قد تؤدي به إلى أنه يقول لك هذا بعض المسلمين. نحن نقول أنهم مسلمون صحيح، إلا ما خرج عن دائرة الإسلام بعقيدة كفرية، لما قلنا منهم من يعتقد الكفر ويدين به ويظن بأن هذا هو الإسلام. الذي يزعم بأن الله عز وجل ما كل الصفة فاعل، هذا العياذ بالله كافر. كفر السلف الجهمية، لماذا كفرهم الجهمية؟ نحن لو طرحنا هذا السؤال إخواننا ممكن الواحد ما يتبين له، لا يتبين له، ولكن نبينه. لو قيل له لماذا السلف كفروا الجهمية، الجهمية معناها نفات الصفات وغلاة من فوحة الإسماء. شوف ماذا فهم السلف، انتبهوا. السلف قال أن الذي ينفي الصفات موصوف ما ينتهي به الأمر إلى أن هذا الموصوف نفسه لا وجود له. تبين له، يقول هذا الموصوف نفسه لا وجود له. عندما تنفي أنت مثلا أي أمر، إذا بغيت تنفي حاجة قلن في الصفة بتاعه، لأن الشيء الذي موجود خارج الأذهان، وأما الشيء الذي موجود داخل الأذهان لا نتكلم عنه. كل خارج الأذهان معنى في الواقع في الحياة الشيء موجود، لا بد أن يكون موجود بصفات. أنت هذه الصفات التي يعرف بها ليه تنفيها 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 تنفيها، تنتهي إلى أن يقول لك الذي عنده عقل صحيح يقول لك هذا الذي نسيت له الصفات نتاعه راه مكان لا وجود له، لأن كل شيء موجود موجود بصفات. ولذلك كان السلف قالوا هؤلاء يريدون أن يقولوا لا إله، يعني تفرسوا في مذهبهم هذا أنه ينتهي إلى نفي وجود الله عز وجل، وإنما بدأوا بنفي صفاته، ونفي الصفات كأنه مدرجة إلى نفي الذات بالكل. نعم، فكانوا يرونهم أخطر فرق الجميع. كانوا يقولون كما قال عبد الله المبارك نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجميع، كلام الجميع نعم الذي فيه نفي صفات الله عز وجل. لذلك وبعض هذه الفرق كان حتى في زمان عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذين قالوا أن الأمر أنف وأنه لا قدر، هذا في زمان عبد الله بن عمر. هذه الفرق نشأت في ذلك الوقت ونشأ منها ما نشأ، لا يقول أحد مثلا كيف هذا المسلمين. نعم، حتى هذو كذلك كانوا يدعوا الإسلام. الخوارج كانوا يقاتلون الصحابة ذو معنى، الخوارج لما خرجوا في حرورة ما كان فيهم صحابة، ليس فيهم صحابي، والذين كانوا يقاتلونهم الصحابة ذو معنى وتمسكوا بأهوائهم واستحكمت فيهم وذهبوا هذا المذهب. بل بعضهم كان يقع مع الخوارج فحتى يعني يكون مع أبيه، أبوه في صحابي، أبوه صحابي مع علي بن أبي طالب، ويكون مع يعني الخوارج يقاتل يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس من أول ما قاله لهم عندما أراد أن يناظرهم قال لهم أنه ليس فيكم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيكم حتى واحد، كل الخوارج ما فيش واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استحكم فيهم الهوى وتمكن فيهم نعم حتى استحلوا أن يقاتلوا الصحابة الله. والذي يقول كذلك أن الأمر عنف أمره كذلك ليس، لذلك اتفق من حضرهم بأن القدرية كفار، القدرية القدامى الذين ينفون العلم والكتاب. نحن عندنا نؤمن في من نؤمن به بقضاء الله وقدره أن الله عز وجل علم ما سيكون وما كان وكتبه تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ وشاءه ثم خلقه تبارك وتعالى. هذه يسمونها مراتب القدر. بعضهم يقول لك ما كان لا علم ولا كتاب، هذا ينتسب الإسلام، وقال الأمر أنف. شو معنى أنف؟ بمعنى يعني الله عز وجل ما علم به إلا بعد وقوعه، هذا معنى أنف. ولذلك عندما أخبر عبد الله بن عمر بمقولتهم هذه أول ما قال، وهذا هو الذي قال شيخنا بينهم الولاء والبراء، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره، ولو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، فقد سمعت أبي، الله ما يقول، فقد سمعت أبي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد ضياف ثياب إلى آخر الحديث. هؤلاء كانت هذه النصوص تتلى عليهم وتقرأ عليهم ويتمسكون ببدعتهم. إذن هذا فما ذلك نحن الآن ربما يعني نغتر مثلا بواحد تبليغي يظهر عليه بأنه يسافر باكستان يسافر الهند يسافر كذا، ولا ربما واحد من هؤلاء الخواج قال هذا خلى أولاده وخلى أهله ومسار كذا إلى آخر الإنشاء. هذه كل أمور مفروض أن واحد منا لا يغتر بها. نعم، وهكذا كذلك الهوى إذا استحكم في صاحبه قد يؤدي به إلى ما أدى بالأهواء.
والخالي من المناهج الدعوية المنحرفة كالتبليغ والإخوان وغيرهما من الحركات التنظيمية الدعوية أو الحركات الثورية الجهادية زعموا كالدواعش والقاعدة.
نعم، هذه كلها فرق اليوم وجدت. نعم، وأسماء جديدة، إما هم سموا أنفسهم وإما سماهم العلماء، ولكن أساميهم كلها لا يستطيع أو لا تستطيع بواحدة منها أن تهتدي مثلا إلى، وإنما فقط عندما نقول مثلا أسامي أهل السنة، مثال أسامي أهل السنة أول من بين أهل السنة والجماعة أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو أهل الحديث أو السلفيين أو أهل الأثر، هذه أسامي كلها تستطيع من خلال النظر فقط فيها أن تهتدي إلى مواضعها من النصوص إما بألفاظها وإما بمعنى، لكن هذه أسامي داعش، داعش مثلا، ولا جماعة الدعوة والتبلغ، ولا جماعة الإخوان المسلمين، ولا إلى آخر ذلك من الحركات والتنظيمات. نعم، إنما هي أسامي راقت لأصحابها، نعم، أن يغروا بها الناس ووضعوها لأنفسهم. نعم، وهذه التسمية مهما تعددت وتلوعت، نعم، فمن المفروض نحن أن لا نغتر بمجرد التسمية، لا نغتر بمجرد التسمية.
أو مناهج الاتجاهات العقلانية والفكرية الحديثة المنتسبين إلى الإسلام. فمذهب أهل السنة أتباع السلف هو الوحيد الذي يصدق عليه الإسلام الصحيح في صفائه وتجريده وخلوه من رواسب الضلال ومناهج الانحراف، ذلك لأنه لا يدخله الاختلاف في وحدة أصوله العقدية والمعارفية ولا النزاع في وحدة مبادئه ومنطلقاته العامة ولا الشقاق في منهجه الدعوي وخصائصه المتميزة.
نعم، إذن هو بالحق تابع لمصدره، مصدره اللي هو الكتاب والسنة، وكما أن الكتاب والسنة الله عز وجل قال فيهما ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هكذا المفروض أن الذي يدعو بدعوة الكتاب والسنة ألا يكون في دعوته هكذا اختلاف أو اختلال أو يعني تفرق أو شيء من ذلك، لا، بل من أراد الوحدة فليدعو بدعوة الكتاب والسنة.
ولا الشقاق في منهجه الدعوي وخصائصه المتميزة سواء من حيث الشمول والتوسط ما بين إفراط المناهج الأخرى وتفريطها والاعتدال بين الغلو والتقصير أو من حيث خلو العقيدة والمنهج من التناقض والاضطراب الذي تنهجه الفرق الأخرى في العلم والعمل أو من حيث محاربته للحوادث والبدع المحدثة في الدين وتحذيره منها ومن أصحابها أو من حيث نبذه للتعصب المذهبي والجمود الفكري بغلق باب الاجتهاد عن المؤهلين.
نعم، هذا الشائع في المسلمين اليوم، يقولون بأن يعني باب الاجتهاد أغلق، بمعنى لا يوجد مجتهد في هذا العصر ولا في العصر قبله، وإنما من القرن الرابع باب الاجتهاد أغلق أغلق. وأنا أدري من غلقه، المسائل الحادثة موجودة، ما أغلقت حال الحوادث والأمور التي تحتاج إلى الاجتهاد لا زالت يعني في كل ربما يوم في حوادث جديدة، يعني ولا بد لها طبعا ممن يجيب ويجتهد وينظر فيها نظر المجتهد، نعم، فيستفيد حكما شرعيا. إذن فبعضهم يقول هكذا، فانتشر التعصب المذهب، ولعلكم تذكرون أصل من أصول الستة الإمام محمد الوهاب رحمه الله ختم به الأصول الستة وقال الشبهة التي أوحى بها الشيطان، حيث قال أن الاجتهاد لا بد له من شروط هي كذا وكذا،
لا تكون مجتمعة،
لا تكون مجتمعة في أبي بكر وعمر، هذه نعم شبهة أوحى الشيطان بها الناس، نعم، فصار يقول الاجتهاد وكذا وكذا. الاجتهاد قالوا لا بد لصاحبه أن يكون يعني في العربية كسبه، يكون في أصول فقه مثل يعني الآمدي والجويني والغزالي وما إلى ذلك، يكون كذلك في الحديث كذا، ويكون كذا واحد شروط، يعني ربما شروط كأنهم يريدون أن تكون تعجيزية، وبالتالي في الأخير منها ما كانش مجتهد. بل ربما نقول لإخواني أن الاجتهاد في هذا العصر، قال بعض المحققين من أهل العلم المتأخرين أنه أيسر منه في العصر القديم، أيسر بمعنى أنه أسهل بكثير بكثير، وهذا ربما الآن إذا يعني ضربنا له الأمثلة سوف يتضح. الآيات الأحكام العلماء بعضهم حتى قال أنها عددها 500 آيات الأحكام، الآيات التي في القرآن الكريم فيها الأحكام يعني مباشرة للحلال والحرام في مجالات مختلفة، وأن أحاديث الأحكام كذلك دونت فيها كتب، مثلا كتاب العمدة لعبد الله المقدسي، العمدة الصغرى والكبرى، حتى الكبرى اللي فيها حوالي 900 حديث وكذا الآن مطبوع، ربما نحن عندنا العمدة الصغرى هو المشهور، لكن حتى العمدة الكبرى دونت، وبلوغ المرام كذلك ابن حجر عليه رحمة الله أحاديث الأحكام، وفي كذلك المنتقى للجد ابن تيمية رحمه الله لا في أحد الأحكام فقط، والمحرر لابن عبد الهادي كذلك كتاب في أحد الأحكام، والإمام ابن دقيق العيد مطبوع والحمد لله، وفيه دروس إذاعية في التسوية التربية من أراد حضورها يوم يوم في يوم الأسبوع في الليل ما يحضرون اليوم بالضبط الإمام، قلت وكذلك المنتقى ذكرناه، سنن أبي داود أيضا لا في أحد يحتاج، سنن أبي داود نعم. هذا الترتيب وهذا التصنيف والتصفيف للعلوم هو الذي سهل ألفاظ القرآن الكريم، من أراد أي لفظة من ألفاظه الغريبة وغير الغريبة فدونه كتاب كذلك مفردات للراغب الأصبهاني رحمه الله، الأحاديث كذلك غريبها أيضا دونت في الكتب، عندنا كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير عليه رحمة الله، ولا كذلك قاضي أياض المشارق، ولا غيره كذلك من الكتب أيضا دونت في ألفاظ الحديث. ثم أيضا الحكم على الحديث بالصحة والضعف، الحمد لله اليوم الكتب أيضا التي يعني في ذلك مدونة وما إلى ذلك، كل هذا مما يسهل نعم. بينما قديما كانت العلوم فيها شيء من الصعوبة، كان مسند الإمام أحمد بن حنبل لا يستطيع كل واحد مثلا يعني يستفيد منه، مسند ما في مثلا باب الطهارة، باب يعني الصوم، باب الزكاة، باب الحج، باب كذا، ليس هكذا طريقته، وإنما قال مثلا ما روي من أحد عن أبي بكر الصديق في الصلاة في الصوم في الطهارة في كذا، ما روي عن عمر، ما روي عن عبد الله بن عباس، ما روي عن فلان وهكذا، هذه طريقة حتى الاستفادة منه
إنما تيسرت عندما أعيد تدوينه بطريقة المصنفات. لأن علينا أن توقفنا علشان نشوف الجماعة احنا بقول الله عبد الله
نعم. قال الشيخ حفظه الله: أو بتمييعه وتعميمه بجعله مفتوحا ولو على غير المؤهلين له.
نعم. أو في تلارد على الطرف النقيض الآخر، يعني أن باب الاجتهاد، نعم، يعني من أراد أن يكون مجتهدا، من أراد أن يكون مجتهدا، أنا أخاطب وحتى الحاضرين، ربما واحد يستكس نفسه في الأمر بيسوء، ما يقول أنا كبرت في السن وراني الآن والأوليدات وعيال وكذا ومن قداسه. من أراد أن يكون مجتهدا، أنا أظن كل الحاضرين يمكن أن يكون واحد من مجتهد، ولكن نعم بأن يطلب العلم ويتجرد له ويقطع عنه العوائق. نعم. وهذه قصة يذكرها يعني الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة القفال أحد أئمة الشافعي، وأنه يوما ما وفق لصناعة قفل، القفال قفل خدمه، وكان هذا القفل يزن 4 شعيرات، قفل صغير في منتهى الصغر، فلما صنعوا أدرك من نفسه بأنه ربما لو شارك بهذا الذكاء وهذا الإدراك القوي في العلم ربما لا يعني أفاد واستفاد، فيعني انقطع العلم وهو كبير في السن، فصار بعد ذلك يذكر القفال في الخلاف كبير عالي بين العلماء. نعم، هو قد دخل العلم متأخر في السن. إذن لا يقول أحد مثلا بأنني كبير في السن ولا أستطيع وما إلى ذلك من الاعتذارات، لا، فإن لم يكن مجتهدا فعلى الأقل يكون متبعا. نعم. إذن فالاجتهاد نعم عمل مطلوب من هذه الأمة في الحق، أن يكون فيها أناس ينظرون في الأحكام والنوازل ويجيبون بحسب ما أوتوا من علم ومعرفة، ويتأهلون لذلك بعلوم علوم نعم يأخذون منها. والحمد لله العلوم قلنا اليوم الحمد لله خدمت خدمة لم تسبق إليها، حتى صارت إلى هذه يعني الإلكترونيات الآن. يعني الواحد ربما عندكم الآن عنده يعني برنامج، هذا البرنامج قال حاجة فلانية أعطينا وسيرته، ممكن الآن يعني في ظرف دقائق فقط يعطيك الحديث والمخرج وما إلى ذلك من الدهور.
أو بتمييعه وتعميمه بجعله مفتوحا ولو على غير المؤهلين له.
وكذلك حصل على النقيض من ذلك ربما حتى دخل في باب الاجتهاد وليس من المجتهدين، وليس من المجتهدين، لا، وإنما باب الاجتهاد نعم يعني إذا وصله من وصله وشهد له بذلك أهل العلم فإنه مجتهد وإلا فلا.
أو بتمييعه وتعميمه بجعله مفتوحا ولو على غير المؤهلين له، أو فيما لا مجال للاجتهاد فيه، أو من حيث ثبات أهل الحق عليه وعدم اختلافهم في شيء من أصول دينهم، وإن اختلفوا في فروع الشريعة بناء على ما أدى إليه اجتهادهم في مسائل الفقه، فلم يكن خلافهم فيها وليد الهوى والشهوة ولا طمعا في مصلحة أدبية كانت أو مادية، ولم يكن عن زيغ ولا انحراف، ولا كان رمية من غير رام، وإنما كان لأسباب اجتهادية يعذر بمثلها المخطئ ويؤجر أجرا واحدا، ويحمد المصيب ويؤجر أجرين رحمة من الله وفضلا كما جاء في الحديث.
نعم، إذن اختلاف المختلفين إذا كانوا من أهل الاجتهاد في المسائل الفرعية بالخصوص. يعني لما نقول أيها الإخوة الاجتهاد، أي واحد يبلغ درجة الاجتهاد يعلم بأن هناك مسائل الاجتهاد فيها، مسائل قطعية في الشريعة ليست محل للاجتهاد، والشخص إذا اجتهد في تلك المسائل وخرج ربما بقول خالف به الأمة فإنه يبدع، بل ربما بعضهم يكفره. نعم. إذن فهناك مسائل لا يجتهد فيها وغير قابل للاجتهاد. هل يمكن أن يجتهد الإنسان في الصوم اللي هو فرض ولا ما هو فرض، ولا في الصلاة اللي هي فرض ولا ما هي فرض،
نعم. إذن فالمجتهد طبعا يعرف المسائل التي يجتهد فيها، وإن كان مؤهل الاجتهاد وخالف غيره من أهل العلم فإنه خلاف، ما دام يعني ليس الدافع إليه شهوة أو حب الاختلاف فإن صاحبه يعني يؤجر أجرا واحدا إن أخطأ، وأما إن أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. نعم. إذن قلت نتوقف عن هذا. نعم. إذن هناك أسئلة كل حدث رقاء المساء. سبحانك اللهم وبحمدك.